تختلف عن ذاك باعتبار أن ذاك أصحاب ذاك الرأي يرون بأن الحديث ناظر إلى عالم التشريع، هو الحديث يكون ناظر إلى عالم التشريع والتقنين وينفي الحكم الشرعي. الحديث وناظر إلى عالم التشريع وينفي الحكم الشرعي المسبب إلا للضرر، فهو ناظر إلى عالم التشريع ومفاد مباشرة هو نفي الحكم الشرعي المسبب إلا للضرر. هذا شنو وجوه التقريبات السابقة اللي تقدمت؟ أفرض منها مثلا ما ذكر المحقق الناهيني من أن المراد بالضرر هو منشأ الضرر وسبب الضرر اللي هو الحكم الشنو؟ الحكم الشرعي. فلا ضرر يعني لا حكم شنو؟ يوجب الضرر، فالمنفي هو الحكم الشرعي المسبب للضرر، فيكون الحديث ناظر إلى عالم التشريع وينفي الحكم المسبب للضرر لأحد الوجوه المتقدمة لتقريبات هذا القول. الواحد منها أنه نوع من التجوز في استعمال ماذا؟ الضرر في ماذا؟ في ويراد من الضرر ماذا؟ الحكم. أو ما ذكر المحقق الناهيني من أنه علاقة سببية ومسببية توليدية مثلا، فيكون المراد من الضرر هم بالنتيجة المنفي هو الحكم الضرري مباشرة، المنفي هو الحكم الضرري، في حين أن هذا الوجه يفترض أن لا، الحديث ليس ناظر إلى عالم التشريع وإنما ناظر إلى العالم الخارجي، وينفي الضرر الحقيقي بوجوده الخارجي وينفي هذا الضرر، فهو ناظر إلى عالم الخارج ومفاده نفي الضرر الخارجي. غاية الأمر أنه لا ينفي الضرر الخارجي على إطلاقه، وإنما ينفي الضرر الخارجي الحقيقي الناشئ من ماذا؟ من الشريعة، الناشئ من جانب الشارع. وطبعا هذا لازم، هذا المعنى لازم نفي الضرر الخارجي المقيد بأن يكون ناشئا من الشريعة، لازمه هو نفي الحكم المسبب للضرر، لازمه هذا، وإلا إذا لم ينفى الحكم المسبب للضرر لكان الضرر الخارجي الناشئ من الشريعة متحققا في الخارج، وهذا كذب بحسب الفرض وخلاف الواقع. فلازم نفي الضرر الخارجي الناشئ من الشارع من الشريعة لازمه نفي الحكم المسبب للضرر، وإلا إذا ما انتهى الحكم المسبب للضرر وكانت هناك أحكام مشرعة من قبل الشارع مسببة للضرر لكان الضرر الخارجي الناشئ من الحكم الشرعي ومن الشريعة متحققا في الخارج، وهذا هو المنفي بحسب الفرار. فإذا كل من الرأيين يتفقان في ماذا؟ في استفادة نفي الأحكام الضررية، كل منهما يستفيد نفي الأحكام الضررية، ويفترقان في هذا أن الرأي الأول يعني الرأي المحقق الناهيني يرى بأن هذا هو المدلول المباشر للحديث، يعني يستفيده من الحديث مباشرة، هو مدلول الحديث نفي الأحكام الضررية هو مفاد لا ضرر، فيستفيد ماذا؟ يستفيد مباشرة من الحديث. بينما هذا الرأي الأخير يقول لا، مفاد الحديث ليس هذا، مفاد الحديث هو نفي الضرر الخارجي الناشئ من الشريعة. نعم لازم هذا النفي هو ماذا؟ هو نفي الأحكام الضررية، وإلا إذا ما انتفت الأحكام الضررية لكان الضرر الخارجي الناشئ من الشريعة متحققا، وهذا خلاف الحديث كما ذكرنا. فالحديث على الرأي الثاني وإن كان يدل أيضا على ماذا؟ على نفي الأحكام الضررية، يعني نفي الحكم المسبب للضرر، لكن ذلك ليس هو مفاد الحديث، بل هو لازم مفاد الحديث. نفي الأحكام الضررية على هذا الرأي الأخير، هو لازم مفاد الحديث. مفاد الحديث هو نفي الضرر الخارج الحقيقي الناشئ من شنو؟ من الشر. لازم هذا هو نفي الأحكام الضررية. هذا الرأي استدل عليه بما حاصله أن فقرة لا ضرر، كلامنا في فقرة لا ضرر، أن فقرة لا ضرر يقول لو خليت نفسها لكان فيها عدة ظهورات، عدة ظهورات موجودة في هذه الفقرة، وهذه الظهورات العديدة إذا أردنا التحفظ عليها جميعا، يعني نعمل بكل هذه الظهورات الآتية، هذا يعني ما ممكن أصلا. لماذا؟ لأنه يلزم منه أن ننفي وجود كل ضرر في الخارج، أصلا في عالم الخارج لا يوجد ضرر، وهذا كذب وهذا خلاف الواقع. إذا أردنا التحفظ على كل هذه الظهورات، شنو هي الظهورات؟ يذكر سبع ظهورات في ماذا؟ في لا ضرر. ظهور الأول يقول هو ظهور أن لا نافية لا ناهية، أن لا نافية لا ناهية، هذا ظهور، وهذا ظهور ثابت، أن لا صرف أن تكون نافية لا أن تكون ماذا؟ ناهية. يعني طبعا عندما تدخل على اسم شنو؟ اسم الجنس، وعندما تدخل على الفعل. فإذا لا في الحديث لها ظهور في أنها نافية لا ناهية، واحد. ظهور الثاني هو ظهور الكلام في عدم تقدير شيء يكون هو المنفي، من ظاهر الكلام هو أن المنفي هو ما ذكر فيها وهو الضرر، المنفي هو الضرر، أما أن هم يجي نقدر شيء محذوف يكون هو المنفي وهو الحكم الضرري، هذا خلاف الله. الظهور الأول للكلام هو أن المنفي هو نفس ما ذكره وما دخلت عليه لا النافية، اللي هو الضرر نفسه هو المنفي، لا أن يكون هناك شيء آخر يقدر وجوده ويكون ذلك الشيء الآخر هو المنفي، هذا الظهور الثاني. والظهور الثالث هو أنه لا تجوز في كلمة الضرر، ممكن تجوز، يعني الضرر استعمل في معناها الحقيقي، افتراض أن الضرر استعملت في معنى آخر ليس هو معناها الحقيقي، هذا خلاف شنو؟ خلاف الظهور. إذن الرواية فيها ظهور في أن كلمة لا يراد بها معناها الحقيقي، كلمة الضرر يراد بها معناها الحقيقي اللي هو الضرر، لا أن يراد بها ماذا؟ من باب التجوز الحكم الضرري، لا أن يراد بها ولو من باب التجوز يراد بها ماذا؟ الحكم. فيقال أن الضرر استعمل مجازا في الحكم الضرري، فيكون الحكم الضرري هو المنفي، هذا خلاف الظاهر، هذا خلاف الظاهر. الظاهر أن المراد بالضرر هو الضرر، ولم يستعمل كلمة الضرر في غير معناه الحقيقي، افتراض أنه استعمل في غير معناه الحقيقي يحتاج إلى قرينة، فيكون خلافا مخالفا للضرر، هذا الظهور الثالث. الظهور الرابع هو عدم وجود عناية في هذا الحديث، والعناية خلاف الظاهر، افتراض وجود عناية يحتاج إلى قرينة، وإلا هو يكون خلاف ماذا؟ خلاف الظهور، من قبيل أن يراد من نفي الضرر نفي حكمه بعناية من العنايات اللي ذكرت لتوجيه كلام صاحب الكفاية، عندما افترض ماذا؟ أن النفي نفي للموضوع، لكن أن النفي للحكم لكن بلسان نفي شنو؟ الموضوع، بلسان نفي الموضوع، تبذل هنا عنايات لكون المراد هو نفي الحكم لكن بلسان نفي الموضوع، بأن يكون يقال مثلا بأن الحكم لازم للموضوع، لازم من لوازم الموضوع الحكم، فحينئذ ينفى الحكم لكن بلسان نفي ماذا؟ نفي موضوعه. هاي عناية أو غيرها من العنايات المتقدمة لتصحيح كلام لتوجيه كلام صاحب الكفاية، كلها عنايات هي مخالفة علما للظهور. فإذا أقوى ظهور في الحديث الشريف هي عدم وجود عناية مبذولة لتصحيح هذه الأشياء. الظهور الخامس هو أن المنفي هو الوجود الحقيقي للضرر، أن المنفي هو لا ضرر يعني الوجود الحقيقي للضرر مو الوجود الغير الحقيقي للضرر. شو المقصود بالوجود غير الحقيقي للضرر؟ الوجود التشريعي. في عالم التشريع الضرر لا وجود له شنو حقيقتان، فالمنفي هو الوجود الحقيقي للضرر مو الوجود التشريع للضرر، بمعنى انه في عالم التشريع لا وجود للضرر، يعني انه لم يقع موضوع شنو بحكم مثلا، انه لم يقع موضوع شنو بحكم مثلا. لا، الظاهر هو ان المنفي هو الوجود الحقيقي من الضرر للوجود التشريعي. الظهور السادس هو ان الضرر في الحديث الشريف ظاهر في انه ماخوذ على نحو الموضوعيه لا على نحو الطريقيه. هذا الظهور هو الذي يقول ينفي الاحتمال الذي ذهب اليه المحقق النعيمي في مقام تقريب ما اختاره وفاقا للشيخ الانصاري. ذكر الشيخ يقول هذا الظهور ينفي هذا الاحتمال الذي ذكره الشيخ الانصاري، وذلك ان المحقق النعيمي جعل الضرر عنوانا للحكم، جعل الضرر عنوانا للحكم باعتبار ان بينهما كما تقدم علاقة السببية والشنو والمسلمية، ويقول بان الحكم سبب توليدي المهم للضرر. وفي الاسباب والمسببات التوليدية ماكو مشكلة في ماذا في ان يطلق المسبب التوليدي على شنو على سببه التوليدي، فيقال كما تقدم لإلقاء الشيء في النار أنه شنو أنه إحراق، مع أن الإلقاء هو سبب للإحراق والإحراق مسبب عن الإلقاء، لكنه بهذه العلاقة صح إطلاق المسبب على ماذا على السبب، فيقال للإلقاء في النار أنه شنو إحراق. طبق هذا في محل الكلام وقال بأن الحكم سبب للضرر، سبب توليد اعتبر الصاد جاوز من الإشكالات أنه تتوسط الإرادة هو ألغاها قال إرادة مكهورة إلى آخره. خلنا نفترض هذا كلام صحيح، يكون هذا المقصود أنه طبق هذه الفكرة على الحكم مع الضرر باعتبار أن الحكم سبب توليدي لمن والضرر والضرر مسبب توليدي للحكم، فيقول هذا يصحح إطلاق الضرر على من؟ قولوا يا على من؟ على الحكم. فعندما يقول لا ضرر يكون المقصود هو ماذا يعني؟ شنو؟ لا حكم يسبب الضرر، لا حكم يسبب شنو؟ يسبب الضرر. هذا اللي هو دالة هذا في المقام. السيد يقول بأن هذا مخالف للضرر، مخالف للضرر. هذا الكلام لو صح آمنا أن العلاقة علاقة السببية والمسببية، فدعت من الضرر والحكم، قل إلقاء والإحراق واضح، إلقاء الشيء في النار هو سبب توليد علم للإحراق مثلا، هذا كله صحيح. لكن هذا ما يعني، هذا ما يعني أن مفهوم الإحراق سيكون له فردان، فرد حقيقي اللي هو الإحراق الحقيقي الخارجي، وفرد آخر وهو شنو؟ وهو شنو؟ الإلقاء في النار، بحيث يكون مفهوم الإلقاء له فردان، ويكون استعماله في كل واحد منهما من باب استعمال المطلق في مهلة في أحد أفراده. يقول هذا من يستوجب هذا، وإنما المقصود أن هذه العلاقة السببية والمسلبية التوليدية الموجودة بينهما تصحح فقط أن يطلق المسبب على من؟ على السبب. تصحح أن يطلق الإحراق على ماذا؟ على الإلقاء. فيقال للإلقاء أن هذا شنو؟ إحراق. أن هذا إحراق يصحح هذا الإطلاق، لكن هذا ما ينافي أن نقول بماذا؟ بأنه عند عدم وجود قرينة إذا استعمل المسبب في جملة في جملتين إحنا ما نقدر نحمل على من على شنو؟ على السبب ولا بقرينة. حمل الإلقاء على الحمل الإلقاء الإحراق إذا استعمل في جملة على الإلقاء هذا يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى قرينة حتى في المسببات التوليدية. نعم يصح إطلاق عليه بقرينة، يصح إطلاق عليه، لكن عند عدم وجود قرينة واستعمل لفظ الإحراق حمل عليه شيء إحراق، أفرض قال الإحراق كان شديد أو كذا أو كذا، ما يفهم منا أن المقصود به هذا هو الإلقاء، وإنما يراد به الإحراق بمعناه الحقيقي. هكذا في محل الكلام، إذا آمنا بهذا الشيء في محل الكلام، هذا الكلام يصحح إطلاق الضرر على من؟ على الحكم. لكن عندما تكون هناك قرينة فيصح إطلاق الضرر على من؟ على الحكم. مفهومان مختلفان، لكن لما كانت بينهما علاقة السببية والمسببية هذه هي اللي توجد صحة استعمال المسبب في ماذا؟ في السبب. لكن عندما يستعمل الضرر من دون وجود قرينة الظهور الأولي له هو أنه مأخوذ على نحو الموضوعية، أنه مأخوذ على نحو الموضوعية، مو أنه هو عنوان كما يقول المن للحكم، بحيث يكون المنفي هو ماذا؟ هو الحكم الضرري لا نفس الضرر. وهذا هو مقصود من ماذا؟ من أن الكلام ظاهر في أن الضرر مأخوذ على نحو الموضوعية لا على نحو شنو؟ لا على نحو الطريقية. هذا هو الظهور موجود في هذه الفقرة. الظهور الأخير والسابع هو الظهور الإطلاقي في أن المنفي هو مطلق الضرر لا حصة خاصة من شنو؟ من الضرر. هذا هو موجود ظاهر، لا ضرر يعني شنو؟ يعني مطلق الضرر هو المنفي، مو أن المنفي حصة خاصة من الضرر، هذا خلاف الظاهر، هذا خلاف الظاهر يحتاج إلى قرينة. والظهور الأول هو أن المنفي هو مطلق الضرر لا فرد من الضرر وحصة خاصة من الشنو؟ من الضرر. هذا هو الظهور السابع الأخير. يقول أن هذه الظهورات إذا أخذنا بها جميعا كما كنا هذا يؤدي إلى الالتزام بوقوع الضرر شنو؟ في الخارج، يعني معناه نفي وقوع الضرر شنو؟ في الخارج. إذا أخذنا بها كلها لا نافية كبعض التقدير، ما كل من شهر الضرر بوجوده الحقيقي لا بوجوده التشريعي، والضرر هم مو عنوان للحكم، لا هو ضرر بنفسه، والحديث ينفي وجود هذا الضرر خارجا، ما قدر في الخارج أصلا، يا ضرر هم مطلق الضرر مو حصة خاصة منه، هذا خلاف الوجدان، كذب هذا. إذا أخذنا بكل هذه الضرورات ومن هنا لابد يقول من رفع اليد عن بعض هذه الضرورات، لكن حيث أن هذه الضرورات أو لنقل قسم من هذه الضرورات متكافئة متساوية، من يقدر نرشح هذا الضرور للسقوط في قبال ماذا؟ الضرورات الأخرى، ما فرق بينها متكافئة متساوية. حينئذ لكي نلتزم بسقوط الظهور المعين، الظهور الرابع الخامس السادس لكي نلتزم بسقوط أحد هذه الظهورات ونلتزم ببقية الظهورات ونفسر الحديث على أساس باقي الظهورات التي التزمنا بها مع إسقاط ذاك الظهور، هذا لا بد له من قرينة، لا بد من إقامة دليل على ذلك. ما هو الدليل الذي يعني نلجأ له ونستدل به لسقوط هذا الظهور دون باقي الظهورات؟ هذا أسباب الترجيح بلا مرجح بعد فرض التكافؤ والتساوي. فلا بد من إقامة دليل، لا بد من إقامة قرينة ودليل على أن هذا الظهور هو المرشح للسقوط ورفع اليد عنه دون تلك شنو الظهورات. هو يدعي ويقول بأن المرشح للسقوط في المقام ورفع اليد عنه هو الظهور السابع الأخير. شنو هو الظهور السابع الأخير؟ هو ظهور الجملة في أن الضرر المنفي هو مطلق الضرر لا حصة خاصة من الضرر. هذا يجب نرفع اليد عنه، هذا الإطلاق نرفع اليد عنه ونأخذ بباقي الظهورات، ونأخذ بباقي الظهورات. ليش؟ سيذكر الدليل. لكن لو تم هذا الكلام، لو تم هذا الكلام يعني رفعنا اليد عن إطلاق الضرر وحملناه على حصة خاصة من الضرر وأخذنا بباقي الظهورات والحصة الخاصة من الضرر اللي نحمل الضرر عليها، المقصود بها هي الضرر الخارج الناشئ من الشريعة، هاي الحصة الخاصة، الضرر الخارج الناشئ من الشريعة من الحكم الشرعي، هذا هو المنفي، مو مطلق الضرر منفي، وإنما هذا الضرر الخاص هو المنفي، وأخذنا ببعض الظهورات سوف ينتج ما قال ومختاره، وهو أن الحديث ظاهر في نفي الضرر بوجوده الخارجي الحقيقي، نفس الضرر من الحكم بوجود الخارجي لا وجود التشريعي، ها في عالم التشريع. نفي الضرر بوجوده الخارج الحقيقي لكن مع تقييد هذا الضرر المنفي بأن يكون ناشئا شنو من الشريعة. فناخذ الظهور الأول أنه لا ناشئ المناهي، الظهور الثاني ماكو تقدير، بالثالث يقول أنه ماكو عناية، ماكو تجاوز، ماكو كذا، كل هذا نلتزم به. عناية مبذولة كما يقول صاحب الدعوة ما موجودة، جعل الضرر عنوان للحكم الشرعي كما يقول المزهمات ما موجود، كل من أمر به ناخذ بالظهور الموجود في ذات أنه ضرر بما هو ضرر مو بما هو طريق علمي للحكم الشرعي. لكن نقول أن المنفي ما هو حصة خاصة من الضرر لا مطلق الضرر، يعني الضرر الذي يكون ناشئا من الشريعة. وقلنا بأن لازم هذا المعنى هو نفي الحكم المسبب للضرر، وإلا من دون نفي الحكم المسبب للضرر لكان الضرر الناشئ من الشريعة متحققا، فيعود الإشكال والكذب والقلع في الوجدان وإلى آخره. زين، شنو الدليل اللي يرشح هذا الظهور للسقوط في قبال سائر الظهورات الأخرى؟ هم دليل الظهور لا بد يسقط، وهو لا يشنه هو ظهور أن لا شنه نافي، نحمل هذا النافي إذا صح هذا، فهنا تكون يكون الحديث يكون ظاهر في ماذا؟ في النهي عن ماذا؟ عن الضرر وحرمة الضرر كما نقش في الشريعة. فلماذا مرشح هذا الظهور للسقوط في قبال سائر الظهورات؟ هو يذكر يعني وجوه وقرائن لهذا الشيء. الوجه الأول الذي ذكره هو أن هذا الظهور وهو الظهور السابع الأخير، أن هذا الظهور هو ظهور إطلاقي، ظهور إطلاقي، إطلاق الضرر مقتضى شنو؟ مقتضى أن المراد المنفي هو الضرر المطلق، الضرر مو حصة خاصة منه، هو ظهور إطلاقي. هذا ان هذا الظهور الظهور السابع ظهور اطلاقي بخلاف الظهورات الاخرى فانها ظهورات وضعيه ظهورات وضعيه ولا اشكال في ان الظهور الاطلاقي يكون مرجوع اذا ماذا اذا دار الامر بينه بين رفع اليد عنه وبين رفع اليد عن الظهورات الشنب الوضعيه فلا بد من الاخذ بالظهورات الوضعيه ورفع اليد عن الظهور الشنب الاطلاقي كما يذكر في المحله والتخريج ما كان موجود وهو ان الظهورات الاطلاقيه هي من ممتازه المقدمات الحتمه واحده من مقدمات الحتمه شنو عدم وجود شنو القرين والبيان وهذا الظهور الوضع يصلح مثلا ان يكون شنو بيانا وامثال هذه الامور هذا القرينة الاولى او الوجه الاول الوجه الثاني اللي ذكره هو قضية اخرى ترتبط بكون الاطلاق السابع على الظهور السابع هو اطلاق في طرف الموضوع اطلاق في طرف الموضوع ويقول انه في مباحث التعارض ثبت بان الاطلاق في طرف الموضوع يكون مرجوح بالنسبة إلى الإطلاقات الوضعية في طرف المحمول والحكم إذا دار الأمر بين الظهور في طرف المحمول والحكم وبين ظهور في طرف الموضوع إطلاق في طرف الموضوع يرجح الظهور الموجود في طرف الحكم والمحمول على الظهور الموجود في ماذا في طرف شنو الموضوع في طرف الموضوع هكا نكتة بعد ما يفرق فيها بين أن يكون الظهور في جانب المحمول والحكم ظهور وضعي لا حتى إذا كان ظهور إطلاقي في جانب الحكم والموضوع بناء على هذا الشيء يقدم على الظهور الإطلاق الموجود في جانب شنو الموضوع كان يوجد دائما عندما يتعارض هذان الظهوران سواء كان وضعيين أو إطلاقيين الترجيح يكون في جانب الظهور في جانب الحكم والموضوع لا في جانب ماذا لا في جانب في جانب الحكم والمحمول لا في جانب الظهور الموجود في طرف الموضوع الظهور هذا السابع في طرف الموضوع يسمى في الضرر الموضوع في طرف الموضوع بينما يقول الظهورات الأخرى كلها ظهورات في طرف المحمول الحكم والحكم والمحمول وفي طرف الموضوع فيقدم هذا الظهور في طرف الموضوع يقدم الظهور في طرف المحمول والحكم على الظهور في طرف الموضوع فهو مرشح للسقوط هذا الظهور الإطلاقي في طرف الضرر والموضوع مرشح من للسقوط هذا الوجه الثاني اللي ذكره الوجه الثالث الذي ذكره والظاهر هو اللي يعتمد عليه هو أن القرين على 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 ترشح هذا الظهور للسقوط على رفع اليد عن هذا الظهور موجودة وهي عبارة عن واحد وجود الأضرار التكوينية خارجا كثيرا فحينئذ يكون نفي الضرر الخارجي على الإطلاق واضح الكذب يكون واضح الكذب نفي الضرر التكويني الخارجي على اطلاقه يكون واضح الكذب اي قرين على تقييد الضرر التكويني الخارج المنفي بحصة شنو خاصة منه وهي شنو وهي الناشئ من شنو الشريعة فوجود الاضرار التكوينية الخارجية بشكل كثير هذا قرين على أن المنفي ليس هو مطلق الضرر التكويني الخارجي وإنما هو حصة منه أولا وثانيا هو المتكلم هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الكلام يصدر منه بما هو مشرع بما هو مقنن بما هو مشرع بما هو موجود وهو خالق الأشياء ومكون الأشياء. ما صادر منه هذا الكلام بما هو خالق بما هو مكون، وإنما صادر منه بما هو مشرع ومقنن لقوانين وشريعة صدر منه هذا لا ضرر. فقال لا ضرر، هذا النكتة أيضا تنسجم مع نفي الضرر الخارجي الناشئ من الشريعة، لا تنسجم مع افتراض نفي الضرر الخارجي التكويني على الإطلاق. هذا ما يصدر من النبي بما هو شنو مشرع بما هو مقنن، وإنما المناسب لكون مقنن ومشرع أن يكون المقصود هو نفي الضرر التكويني الخارجي الناشئ من الشريعة. هذا مناسبه، هذا ينسجم مع كونه مشرعا ومقننا. أما بلاد أنه صدر منه هذا الكلام والمراد هو نفي الأضرار التكوينية الخارجية على الإطلاق، نفي الضرر التكويني الخارجي على الإطلاق، هذا ما ينسجم مع كونه شنو مشرع ومقنن. إذن هذان الأمران الأخير وهما أن وجود الأضرار التكوينية في الخارج كثيرا هذا واحد، وكون الكلام صادر من الرسول بما هو مقنن صلى الله عليه وآله وسلم بما هو مقنن ومشرع، كل منهما يكون قرينا على تقييد الضرر المنفي بماذا كان ناشئا من الشريعة. فهذا يكون دليل على ماذا؟ على هذا التقييد، وبالتالي يكون دليل على رفع اليد من هذا الظهور الأخير، من هذا الظهور الأخير، هذا دليل على رفع اليد عن هذا الظهور الأخير وإبقاء الظهورات الأخرى على حالها. وهذا ينتج ما قاله أن الحديث ينفي الضرر التكويني بوجود الخارجي، لكن شنو؟ المقيد بهذا القيد ولازمه كما قلنا نفي الحكم شنو الضرري. وصلى الله على محمد وعلى آله.